بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. قال: تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء.
نعم، أكمل.
قال: وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب
كتير.
له.
نعم.
ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. والصلاة هي ركن الإسلام الثاني تالية الشهادتين في المنزلة والفضل، مشتقة من الصلوين، وهما عظمان يكونان في جانبي الإنسان، مفرده صلى على وزن عصا. قيل الصلاة لغة هي الدعاء، وشرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وسميت بالاسم اللغوي لأن الدعاء بعض أجزائها، لأن الصلاة لا تنفك عن دعاء، ولأن المصلي داعي لله عز وجل، لأن الدعاء كما تعلمون منه دعاء العبادة، فالدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة، فالمصلي داع بلسان حاله سائل الله عز وجل أن يتقبل منه ويثيبه. وقد وردت الصلاة بمعنى الدعاء في القرآن في قوله تعالى: وصلي عليهم، أي ادعوا لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، امتثالا لهذه الآية. وقال الأعشى: تقول بنتي إذا وليت مغتربا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. وقيل سميت الصلاة لأنها تالية الشهادتين من المصلي وهو التالي، لأنها تالية الشهادتين في المنزلة. ومنزلة الصلاة في الإسلام ومكانتها منه شيء غني عن البيان، ألفت فيه كتب قديما وحديثا، من أهمها تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر، ومن آخرها وأحسنها تصنيفا كتاب لماذا نصلي للشيخ محمد إسماعيل المقدم. فالصلاة ركن الإسلام الأعظم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فخير ما وضعه الله عز وجل للعباد في الأرض ليتقربوا به إليه هو الصلاة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وجعلت قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وجعلت فاتحة أعمال الخير وخاتمتها كما في سورة المؤمنين وسورة المعارج. واختصها الله عز وجل دون سائر العبادات بأن فرضها من فوق سبع سماوات، وجعلت مكفرة الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والآيات والأحاديث في فضلها كثيرة جدا، وحسبك أن الخلاف في كفر تاركها خلاف قوي للغاية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فأمر الصلوات الخمس أمر شديد، والذي لا يحافظ عليها على خطر عظيم، أي خطر، وهو من أشد الفساق فسقا وأعظمهم فجورا وإثما كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الكلام على حكم تاركها. تجب الصلوات الخمس بالإجماع، تجب الصلوات الخمس بالإجماع. فالصلوات المفروضات في كل يوم وليلة هن خمس صلوات على كل مسلم مكلف، على كل مسلم، فخرج به الكافر فلا تجب الصلاة على الكافر، أي وجوبا مطالبة في الدنيا، وإن كان يحاسب على تركها في الآخرة، وسواء كان هذا الكافر أصليا أو مرتدا. فالكافر الأصلي إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته من صلوات، والكافر المرتد إذا أسلم، فيه خلاف بين الأئمة. هذا الكافر الأصلي مجمع على أنه لا يؤمر بقضاء ما فات، أما الكافر المرتد إذا أسلم فمعتمد مذهبنا أنه لا يؤمر بقضاء ما فاته من صلوات. وهل تحبط أعماله السابقة على الردة؟ الصحيح لا، لا تحبط أعماله السابقة على الردة، شرط حبوطها أن يموت على الكفر، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فمن كان حج ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه أن يعيد الحج مرة أخرى. والصلوات التي تركها قبل الردة فيها الخلاف الذي ذكرناه في قضاء الصلاة المتروكة عمدا، يعني لا يسقط قضاؤها بارتداده، بل هي في ذمته عند من أوجب القضاء وهم الجمهور. إذن لا تجب الصلاة على كافر وجوب مطالبة في الدنيا، ولا تجب عليه بمعنى أنه لا يلزمه قضاؤها إن أسلم، لكن تجب عليه وجوب محاسبة في الآخرة، بمعنى أنه يعاقب في الآخرة على تركها، لقوله تعالى حكاية عن أصحاب اليمين يقولون لأصحاب سقر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. مكلف، مكلف أي عاقل بالغ. فلا تجب الصلاة على المجنون ولا الأبله لفوات شرط العقل الذي هو مناط التكليف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وكذا البالغ، فالصلاة لا تجب إلا على البالغ، والبلوغ يحصل في حق الذكر بأحد ثلاثة أمور: إما الاحتلام، وإما إنبات الشعر الخشن حول القبل وهو شعر العانة، وإما بلوغ السن وهي 15 سنة هجرية كما سيأتي بيانه في الحجر. والأنثى كالذكر في هذا، وتزيد رابعا وهو الحيض. فلا تجب الصلاة قبل البلوغ، لكن سيأتي كلام المصنف في ذلك. فإذا صلى فصلاته نفل ويثاب عليها، ولذلك قال المصنف: وتصح صلاة المميز وله الثواب. تصح صلاة المميز وله الثواب، فالمميز إذا صلى أجر على صلاته، وإذا ترك الصلاة لم يأثم على ذلك، لم يأثم على ذلك. ومن هو المميز؟ قال المصنف: هو من له 7 سنين. والقول الثاني ما ذكره صاحب المطلع وصوبه في الإنصاف، هو أنه الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهذا مأخوذ من الاشتقاق وهو التمييز، أنه صار يميز يعني يعقل، بيفهم اللي يتقله ويعرف يرد عليه، يعني إذا فهم فهم، ولا ينضبط بسن، لعل هذا أقرب. لكن غالب ما يكون إذا بلغ 7 فيكون القولان كالمتقاربين. فإذا صلى نقول الصبي المميز تصح صلاته، ويشترط لها ما يشترط لصلاة البالغ، إلا في السترة، فإن من بين 7 و10 يكفيه فقط ستر الفرجان كما ستر الفرجين كما تقدم في ستر العورة. وإلا قال بعضهم وصاحب شرح الغاية أنه يتجه أنه يجوز أن يصلي من قعود، لأن صلاته نافلة، لأن صلاته نافلة. فإذا صلى ثم بلغ بعد أن صلى في أثناء الوقت، كأن بلغ بالسن مثلا أو نام فاحتلم، فإنه تلزمه الإعادة على المذهب، لأن صلاته الأولى وقعت نفلا، لأن صلاته الأولى وقعت نفلا. والقول الثاني أنه لا يعيد، لأن الصلاة لا تجب على شخص في يوم مرتين. فهمنا منه أن الصلاة تجب على كل مكلف، غير حائض ونفساء، غير حائض ونفساء فلا تجب الصلاة عليهما، ولا يؤمران بالقضاء إجماعا، ولا يؤمران بالقضاء إجماعا. ومر معنا: ما إذا طهرت في وقت إحداهما أو حاضت في وقت إحداهما فماذا تفعل؟ مر معنا هذا في الكلام على المواقيت. فهمنا منه أن الصلاة تجب على النائم والناسي لأنهما مكلفان، لأنهما مكلفان، ولحديث من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فيجب على النائم إذا استيقظ أن يصلي ما فاته، وهذا إجماع، وكذا الناسي يجب عليه أن يصلي ما فاته. وفهمنا منه أنها تجب على الجاهل بوجوبها، إذا أسلم في دار كفر فجهل أن الصلاة تجب عليه أو جهل بعض شروطها كالوضوء، فإنه لا يسقط الجهل وجوبها على معتمد المذهب، فيلزمه إذا علم أن يصليها. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن العبادات كلها والفرائض كلها لا يثبت الحكم فيها في حق الشخص إلا بعد البلاغ، واستدل على ذلك بأدلة وافية، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر بإعادة الصلاة التي ترك إذ كان جنبا فترك التيمم، ولم يأمر عمار بإعادتها إذ تيمم تيمما غير مجزئ في الحديث المشهور الذي مر معنا في التيمم، ومنها أنه لم يأمر المستحاضة بإعادة الصلوات التي تركتها ظانة أنها حائض، ومنها أنه لم يأمر المسيء في صلاته بإعادة ما مضى من صلوات، وسيأتي حديث المسيء. ومنها أنه لم يأمر عدي بن حاتم بإعادة الأيام التي كان يتبع فيها طريقة غير سليمة في تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، مما كان يفضي إلى أكله بعد طلوع النهار جزماً، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صوم تلك الأيام، فدل على أن الجاهل بالوجوب يسقط التكليف في حقه، وأن التكليف لا يلزم إلا بعد البلاغ. قال الشيخ: وهذا وجه في مذهب أحمد ومالك، ونسبه إلى جماعة من أهل العلم، وهو الذي أنا به أفتي، وتحصل المسألة كثيرا عن مثل هذا الأمر. يسأل ناس كثيرون مثلا أنهم كانوا يحتلمون ولا يعلمون وجوب الغسل من الجناب ويصلون على تلك الحال، فعلى المذهب لا يعذرون بجهلهم، ويجب عليهم قضاء تلك الصلوات مهما كثرت. وكذا من ترك ركنا من أركانها أو شرطا من شروطها جاهلا فإنه لا تبرأ ذمته إلا بالقضاء، لا تبرأ ذمته على المذهب إلا بالقضاء. واختيار الشيخ رحمه الله، وهو الذي به أفتي، أن الجاهل في ذلك معذور، وأن ذمته بريئة، وأنه لا يطالب بقضاء شيء. فهمنا منه أيضا أن زائل العقل بغير الجنون يلزمه القضاء، وأنه مكلف كمن زال عقله بسكر أو نحوه، وهذا المذهب قطعا، فمن زال عقله بسكر لزمه القضاء إذا أفاق، فإن زال عقله بأمر مباح كبنج أو نحوه أيضا لزمه القضاء على المذهب، وإن زال عقله بإغماء أيضا يلزمه القضاء على المذهب إذا أفاق. قالوا: لأن المغمى عليه في معنى النائم، المغمى عليه في معنى النائم زي النائم. ليه؟ لأن الإغماء يجوز على الأنبياء بخلاف الجنون، فأشبه المغمى عليه النائم من هذه الحيثية، ولأن الإغماء تقصر مدته أشبه النوم أيضا من هذه الحيثية، ولأن عمار لما أغمي عليه ثلاثا فأفاق قضى تلك الصلوات. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يقضي، واستدلوا بأن ابن عمر لم يقضي ما تركه حال الإغماء، وذهبت الحنفية إلى أنه إذا كثرت الصلوات بحيث زادت عن يوم وليلة لم تقضى وإلا قضيت. ومذهبنا أحوط، وهو لزوم القضاء لمن فاتته الصلاة ولو بإغماء. إذن هذه بعض المسائل المتعلقة. لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة، لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة بالإجماع، إلا في حالتين. الأولى ناوي الجمع، من ينوي الجمع في الثانية فإنه يجوز أن يؤخر الأولى ليصليها مع الثانية. والحالة الثانية على المذهب قالوا مشتغل بتحصيل شرطها الذي يحصل قريبا، كمن يتوضأ أو يغتسل فإنه يكمل وضوءه أو غسله ولو خرج الوقت. وذكرنا هذه المسألة في التيمم، وذكرنا أن شيخ الإسلام يرى أن الوقت مقدم على غيره من الشروط. أما إن كان الشرط يحصل بعيدا فإنه لا يؤخر الصلاة باتفاقهم، يعني لو كان ما عندوش سترة ولازم يسافر لبلد بعيد عشان يشتريها، أو ما عندوش مية ولازم يسافر لبلد بعيد بعد عشان يشتري مية بحيث يخرج الوقت، فكل هذا لا تؤخر الصلاة لأجله. قال ذكرنا أن الصبي المميز تصح عبادته، وتكلمنا في من هو المميز، ويجب على وليه تعليم، ويجب على وليه أن يعلمه الصلاة إذا بلغ حد التمييز، والذي ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين، قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، فإذا بلغ الصبي سبع سنين وجب على وليه أن يعلمه الصلاة ويعلمه شروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها وكل ما يتعلق بها. ولو احتاج التعليم إلى أجرة فإن كان للصبي مال أخذت الأجرة من ماله وأنفقت على تعليمه، وإن لم يكن له مال فالأجرة في مال الولي. فإذا بلغ عشر سنين وجب على الولي ضربه عليها. فإن قيل كيف يعاقب وليس بمكلف، وهل هذا دليل على أنه يأثم على الترك؟ قلنا لا، إذا ترك عقابه فالإثم على الولي، إذا ترك عقابه فالإثم على الولي، ثم عقابه ليس لوجوبها عليه ولكن ليتعودها فيسهل عليه فعلها إذا بلغ، ولا يشق عليه الانتظام فيها والمواظبة عليها، فإنما يضرب عليها ليتعودها ويألفها وتصير دأبا له وديدنا. وحد الضرب طبعا ضرب لا يفحش في العرف، قيل ثلاث ضربات وقيل يعني غير ذلك، لكن المهم أنه ضرب تأديب وليس ضرب تعذيب، أن يضربه ليرتدع وينزجر مش عشان يفش غله، فهذا أمر مهم. وكالصلاة سائر أحكام الدين، فيجب على الولي أن يجنب صبيه المحرمات وأن يلزمه فعل الطاعات لكي يتعود عليها ويألفها بعد البلوغ، فيجنبه شرب الخمر ولبس الحرير ولبس الذهب ونحو ذلك كما نص عليه، وعلى قياس ذلك يجنبه سماع المعازف والنظر إلى المحرمات وغير ذلك من المنكرات التي فشت في أزماننا، ويجنبه طبعا السباب والتقاذف والتلاسن الذي يكون بين الصغار في الشوارع ونحو ذلك مما يكثر وقوعه جدا ولا يتلافاه كثير من الآباء. يقولوا صغير سيبه، لا، ما فيش حاجة اسمها صغير، لابد أن يعلم ولا بد أن يؤدب ولا بد أن يزجر بما يردعه عن مثل هذه المنكرات، وهذا واجب على الولي يأثم بتركه وتضييعه. النائم والناسي، هل يجب تذكير الناس بالصلاة؟ نعم، يجب تذكيره بها. وكذا إذا أكل ناسيا في نهار رمضان أو في نهار الصوم الواجب فإنه يجب تذكيره على المذهب، والنائم كذلك يجب إيقاظه إذا تضيق الوقت لكي يصلي، هذا معتمد المذهب. ومذهب الشافعية أن ذلك لا يجب، وصاحب الغاية قال إنما يجب إذا علم أنه يستيقظ، وبنى هذا على مسألة الأمر بالمعروف، هل شرط فيه العلم بالائتمار أو لا يشترط ذلك، والمعتمد عندهم أنه لا يشترط. هذه بعض المسائل المتعلقة بمن يجب أمره بالصلاة. قال
تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء، وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له، ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. قال ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين.
نعم، بعد كده وأركانها.
قال وأركان الصلاة 14.
طيب قف. هذا الكلام في من ترك الصلاة. قال ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين ولو صلى. يعني لو واحد يصلي الصلوات الخمس في المسجد ويقول إن الصلاة غير واجبة، الصلاة دي حرية شخصية، الصلاة دي علاقة بين العبد وربه لا يلزم الإنسان فعلها، إنما يفعلها من يريد توثيق علاقته بالله ولا شيء على من لم يفعلها، الصلاة هذه ليست من الأمور الأساسية أو لا يعاقب الإنسان على تركها، هو حر إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي كما يصرح به كثير من العلمانيين والمجرمين، الذي ينكر وجوب الصلاة وفرضيتها وأنها من أركان الإسلام وينكر أن تاركها معاقب مستحق للوعيد عند الله عز وجل، فهذا كافر وإن صلى. لكن إن كان مثله يجهل وجوبها، كأن كان بدار حرب أو نشأ ببادية بعيدة أو حديث عهد بكفر، فلا يكفر حتى يعلم، يعلم ويبين له، تقام عليه الحجة ويذكر له ما في تركها من الإثم والعقوبة والوعيد وما في أدلة الشرع المتواترة من إيجابها، فإن أصر حكم بكفره، وإنما كفر لكونه مكذبا للقرآن وللسنة ولما علم من الدين بالضرورة وللإجماع القطعي بين المسلمين على أن الصلاة ركن من أركان الدين. فإذا خرق هذا الإجماع الضروري للمسلمين فقد كفر وخرج من ملة الإسلام بإجماع المسلمين والعياذ بالله. حتى لو صلى كما قلنا لا تنفعه صلاته إذا كان يجحد أنها من الواجبات، فلو تركها تكاسلا أو تهاونا، فلو تركها تكاسلا أو تهاونا، فتلك مسألة كبيرة جدا تنازع فيها الناس واختلفت فيها أقوالهم وصنفت فيها مصنفات وضد المصنفات مصنفات، ذهب بعض إلى أنه يكفر بالترك المطلق، يكفر لو ترك الصلاة، وإن ترك صلاة واحدة حكم بكفره بمجرد الترك، أقصد يكفر بمطلق الترك، وإن ترك صلاة واحدة حكم بكفره، وذهب بعضهم إلى أنه يكفر بترك صلاتين، وذهب بعضهم إلى أنه يكفر بترك صلاة يوم، وذهب بعضهم إلى أنه لا يكفر بمرة وإنما يفسق ويكون حكمه حكم فساق أهل القبلة، فإذا مات غسل وكفن ودفن في مقابر المسلمين. ومنصوص الصحابة رضوان الله عليهم هو تكفير تارك الصلاة. قال عمر الله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والنصوص عنهم كثيرة، حتى ابن حزم وإن اختار عدم الكفر فقد ذكر تكفير تارك الصلاة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح بكفره أيوب خروجه من الملة، أيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. لكن المعتمد عند متأخري فقهاء الحنابلة أنه لا يكفر إلا إذا دعاه الإمام فامتنع فتضيق وقت الصلاة الثانية عن فعل الأولى. يعني لو ترك صلاة الظهر مثلا لا يكفر إلا إذا دعاه الإمام لفعلها وتضيق وقت العصر عن فعلها، فإذا امتنع حينئذ حكم بكفره. قال وإنما اعتبرت دعوة الإمام ليه؟ يعني هم لم يكفروه بالترك المجرد، عشان كده عوام المسلمين اللي ما بيصلوش محكوم بإسلامهم حتى على المذهب، لأن ما فيش إمام دعاهم إلى الصلاة. الغرض قالوا ليه لا يحكموا بكفره؟ قالوا لأن ربما تكون له شبهة، ربما يكون عنده ما يظنه عذرا في ترك الصلاة، يقول مثلا أنا عيان ما تلزمنيش الصلاة، فاكر أن المريض ما تلزموش الصلاة، فحتى يزول هذا العذر لابد من دعوة الإمام له، وإلا فالصلاة لا تسقط بحال، لا على عن مريض ولا عن غير مريض، كما سيأتي الكلام عليه في صلاة المريض إن شاء الله. وابن تيمية رحمه الله اختلف كلامه، مرة يقول إن هو في أحكام الدنيا يعامل معاملة المسلمين، ولكنه في الباطن كالمنافقين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول إنه يكفر بالترك المطلق، يعني الترك التام، وأما من يصلي ويخلي فهذا لا يحكم بكفره، وده اللي بيتبناه الشيخ ابن عثيمين. الغرض المقصود، الأقوال في المسألة كثيرة جدا، وبغض النظر عما أتبناه أنا في هذه المسألة أو ما أقرره، فالخلاف بين الفقهاء ليس هو خلافا بين طائفة تقول بين طائفة تقول إنه مسلم تمام التمام، وأخرى تقول إنه كافر. لا، بل هناك قدر مجمع عليه ذكره الحافظ ابن القيم في أول كتاب الصلاة، والنقل ده عن ابن القيم أنا أحب جدا إن هو يتبروز ويتبعت منشورات على الواتساب وعلى الفيسبوك وعلى كل الدنيا ويعمم تعميما عظيما. لا بد أن ينشر هذا بين عموم المسلمين ويبين لهم خطورة ترك الصلاة. ابن القيم رحمه الله في أول كتاب الصلاة بيقول لا يختلف المسلمون، يعني ده إجماع على أن ترك الصلاة الواحدة، الصلاة الواحدة، على أن ترك الصلاة الواحدة المكتوبة عمدا حتى يخرج وقتها إثم عظيم وذنب كبير أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس، وأن صاحبه فاعله عرضة لعقاب الله العاجل والآجل. ثم اختلفوا في كفره وفي قتله، وذكر المسائل التي اختلفوا فيها. فاللي بينام عن الصلاة يترك الصلوات الخمس، هذا لو واحد يقتل خمس نفوس ويصلي هذا خير ممن يترك الصلوات الخمس، لو واحد يزني خمس مرات في اليوم ويصلي هذا خير ممن يترك الصلوات الخمس. فأمر ترك الصلاة أمر خطير للغاية، والقائلون بأنه من جملة المسلمين يخشون عليه سوء الخاتمة وأن يفتن في نهاية أمره والعياذ بالله، ويخشون عليه عقوبة الله العاجلة والآجلة، ويقولون إنه من شر الفساق وشر أهل القبلة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ينص على أنه ينبغي إشاعة ذلك عنه وهجره، وألا يسلم عليه وألا يكلم حتى يرتدع ويتوب ويرجع إلى الصلاة. طبعا ده كان في زمن ممكن يكون أكثر الناس بيصلوا قلة هم اللي ما بيصلوش، لكن على كل حال مسألة هجر العاصي أو ترك السلام عليه أو نحو ذلك دي مسألة مردها إلى المصلحة، زي ما شيخ الإسلام برضو بينه رحمه الله في مرات، أنه ننظر الأصلح، هل الأصلح هو التلطف معه واللين معه ونحو ذلك، أو الأصلح الإغلاط له والهجر والزجر ونحو ذلك. فالإنسان يقد كل حالة تقدر بقدرها. الغرض المقصود أن مسألة ترك الصلاة مسألة خطيرة جدا، ولا بد أن تكون في رأس أولويات الداعي إلى الله. الواحد بيتعجب جدا من معارك تنشأ في معارك، يعني لا أدري كيف يخوضها أصحابها، وهم يرون حولهم ألوف الناس لا يصلون، وألوف الناس يأكلون الربا، وألوف الناس يواقعون المنكرات، ويشغلون أنفسهم بهذا الترف الفكري والمعارك التاريخية التي يحيونها ويستخرجونها من الأدراج لينصبوا حولها، يعني أو يسجلوا من خلالها انتصارات وهمية يريحون بها أنفسهم. الغرض المقصود هذا، يعني على رأس أولوياتك كداع إلى الله أن تبين للناس خطورة ترك الصلاة. إذن قررنا معتمد المذهب ترك الصلاة جحودا كفر، وتاركها لا جحودا وإنما كسلا يكفر إذا دعاه الإمام وتضيق وقت الثانية، إذا دعاه الإمام وتضيق وقت الثانية، ولا يكفر بترك صلاة فائتة. فإذا امتنع وأبى استتيب ثلاثا فإن تاب قتل ردة على المذهب، قتل ردة على المذهب. وبعض الفقهاء يقولون إنه يقتل حدا، وشيخ الإسلام بيقول لا يتصور إن مسلم يقول الصلاة فرض ولا أصلي حتى يقتل، يقول هذا قطعا غير مؤمن، قلبه لم يستقر فيه إيمان قطعا. الذي يؤثر القتل على أن يصلي هذا غير مسلم قطعا. الغرض المقصود هذا ما يتعلق بهذه المسألة. مش عارف يمكن أكون طولت شوية، بس رأيت لزاما علي أن يعني أبين هذا الأمر. بالنسبة يتكلم المصنف رحمه الله على صفة الصلاة، الفقهاء عادتهم في الكتب الأكبر شوية من الدليل أنهم بيذكروا صفة الصلاة جملة من التكبير لحد التسليم وما بعد التسليم كمان، وبعدين يذكرون أفعال الصلاة يقسموها إلى الأركان والواجبات والسنن. لكن المصنف آثر الاختصار فجاب أفعال الصلاة قسمها الأركان والواجبات والسنن، وقال لك أنت استنبط الإيه؟ استنبط الصفة الكاملة من خلال معرفة هذه الأفعال. فقهاؤنا يقسمون أفعال الصلاة لأركان وإلى أركان وواجبات وسنن. إحنا هنمشي مع المصنف في شرح كلامه، ولعلنا نبقى نعقد مجلس مستقل لبيان صفة الصلاة وفق المذهب من التكبير حتى التسليم، حتى يكون أسهل في ضبط المسائل. الفقهاء يقسمون أفعال الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن. فالأركان يجعلونها 14، وهذه الأركان لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان. يعني من نسي ركنا منها لزمه الإتيان به على ما يفصل في سجود السهو. فإن ترك الركن حتى فاتت الركعة يجعل الركعة التي تليها مقام التي نسي ركنها. فإن فاتت الصلاة تماما وتيقن أنه نسي ركنا منها، فإن طال الفصل أعاد تلك الصلاة. الركن لا يسقط لا بجهل ولا بنسيان، لا بجهل ولا بنسيان. ودليل أكبر دليل للأركان هو حديث المسيء في صلاته، حديث أبي هريرة في الرجل الذي دخل يصلي فيقول له النبي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك ثلاثا، ثم قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أفعال الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره بتركها مع كونه جاهلا، فدل على أنه يلزمه الإتيان بها، يلزمه الإتيان بها، وأن صلاته لا تصح بدونها. القسم الثاني واجبات، وعدوها 8. قالوا هذه الواجبات تسقط بالنسيان والجهل ويجبر تركها بسجود السهو، وأما تركها عمدا فيبطل الصلاة. فقالوا زي ما في الحج أركان وواجبات، واجبات لها جبران وأركان ما لهاش جبران، فكذلك في الصلاة في أركان وواجبات. كأنهم رأوا أن دليل الركنية لا ينتهض في تلك الأفعال، ولكن وردت بها أوامر أو وردت مواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها ترتفع بها عن درجة السنية المحضة، فلذلك جعلوها في منزلة برزخ بين المنزلتين، جعلوها واجبات يجبر تركها بسجود السهو. وما عدوه هم من الواجبات هو عند الجمهور من السنن، هو عند الجمهور من السنن. كل ما عده أو عامة ما عده الفقهاء من الواجبات هو سنة عند الجمهور على ما يأتي بيانه. والثالث السنن، وهو ما عدا الأركان والواجبات. والسنن هي التي لا تبطل الصلاة لا بتركها لا عمدا ولا سهوا، إذا فعلها خد أجرها، إذا ما فعلهاش فصلاته صحيحة. فهذه أفعال الصلاة مأخوذة من جملة الأحاديث المنقولة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله للصلاة. قبل ما بيتكلموا عن الصلاة عادة عن صفة الصلاة، بيتكلموا عن آداب المشي إلى المسجد. في هذا الموطن يتكلمون عن آداب المشي إلى المسجد، ويقولون أنه يستحب الخروج إلى المسجد بسكينة ووقار، وأن يأتي بالذكر المشروع في طريقه إلى المسجد، يأتي بذكر الخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخره، وذكر الذهاب للمسجد، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، ويستحبون أذكارا أخرى ربما لم يقم على استحبابها نص من السنة، وينصون على أنه يستحب تقارب الخطى لتكثر حسناته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له بكل خطوة إلى المسجد يمشيها ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة. ويذكرون أيضا أنه يكره الإسراع ولو سمع الإقامة، لكن يقولون إلا إن خشي أن تفوته الجماعة، فحينئذ له أن يسرع ليدرك الجماعة إسراعا غير شديد. وبعضهم أيضا يستحب الإسراع إذا للإدراك التكبيرة الأولى. ثم يذكرون آداب دخول المسجد، وأنه يأتي يدخل بيمينه ويقول الذكر المشروع فيسمي الله ويسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم ويسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته، وإذا خرج يقدم شماله ويسأل الله أن يفتح له أبواب فضله، ويجلس في المسجد بالسكينة والوقار، لا يشبك بين أصابعه، لأن المرأة في صلاة منتظر الصلاة، ولا يتكلم في أمور الدنيا، ولا يخوض فيما يخوض فيه الخائضون، بل يكثر من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن ونحو ذلك، فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإذا أقيمت الصلاة، المذهب أنه يشرع القيام عند قول المقيم قد قامت الصلاة إن كانوا يرون الإمام، فإن كانوا لا يرون الإمام لا يقومون حتى يروه، يعني إن كان الإمام برا المسجد، لكن عادة بيكون الإمام في المسجد، فالمشروع أن يقام عند قوله قد قامت الصلاة، وذكروا ذلك من فعل أنس رضي الله عنه. وذكروا أن الإمام يستحب له تسوية الصفوف، والكلام على تسوية الصفوف ينبغي أن احنا نذكره في الكلام على صلاة الجماعة، فنؤجل الكلام على ما يتعلق بتسوية الصفوف، بس يبقوا ذكروني لو ما كانش موجود في المتن، لعل أحدكم أن يذكرني، لأن فيه مباحث مهمة. هي حكم تسوية الصفوف، في خلاف طبعا معروف، ابن تيمية يوجبه والفقهاء يرون استحبابه، وكيفية تسوية الصفوف، أي الصفوف أفضل، ما هو الذي يعتبر صفا أول، المفاضلة بين ما يامن الإمام وما يسره، نحو ذلك يأتي في الكلام على موقف الإمام العموم، لو لم يذكره المصنف ولم أذكره أنا فيندب لكم أن تذكروني. نبدأ بالكلام مع المصنف في الكلام على أركان الصلاة. قال وأركانها 14، 14 يعني بالاستقراء تتبعت أركان الصلاة فرؤيت هكذا 14، وهي التي لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، تركها عمدا بطل الصلاة، تركها سهوا أو جهلا لزمه الإتيان بها، فاتت الصلاة على التفصيل الذي ذكرناه والذي يأتي بيانه في سجود السهو. نعم. قال
وأركان الصلاة 14، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. قال أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، ولا يضر خفض رأسه.
نعم كمل.
قال ولا يضر خفض رأسه، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر.
نعم. الركن الأول من أركان الصلاة هو القيام في الفرض للقادر، قوله القيام، وبعض الفقهاء قال القيام ده ركن شرط، لأنه هو يكون قبل الصلاة، لكن عورض بأن الشرط يلزم أن يكون قبل الصلاة مستمرا في أثنائها، فالقيام قطعا من الأركان لا من الشروط. القيام في الفرض فهمنا منه أن النفل لا يشترط فيه القيام، وهذا صحيح. القيام في الفرض فهمنا منه أن النفل لا يشترط فيه القيام وهذا صحيح فالمتنفل يجوز له الصلاة من قعود، لأن حتى ولو قدر على القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قاعدة، وكان يصلي ليلا طويلا قائمة صلى الله عليه وسلم، ولما حطمه الناس ذكرت عائشة صفة صلاته، وأنه كان يصلي من قعود حتى إذا بقي عليه يسير قام فقرأ قائما ثم ركع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فإذا صلى المتنفل قاعدا جاز وأجزأه. وكان له نصف أجر القائم، كان له نصف أجر القائم. فإذا قعد فالمسنون أن يقعد في محل القيام متربعا على ما يأتي بيانه في صلاة المريض. قال مع القدرة، الصلاة قائمة الأول القيام في الفرض مع القدرة، فإن عجز عن القيام لم يلزمه. ضربوا للعجز أمثلة، كالمرض، كالمريض الذي يتضرر بالقيام أو يشق عليه، فإنه يجوز له أن يصلي من قعود كما سيأتي في صلاة المريض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة. ومن صوره الخائف، فالخائف أيضا يجوز له أن يصلي من قعود، لواحد خائف من عدو مثلا إذا قام يراه ونحو ذلك. ومثله المحبوس في بيت جداره قصير فيصلي من قعود لعجزه عن القيام. ويسقط القيام كذلك في حالات، منها العريان، فإنه يصلي استحبابا من قعود على المذهب كما مر، يصلي استحبابا من قعود، وقد تقدمت هذه المسألة. ومنها الصلاة خلف إمام الحي المرجو زوال علته إذا صلى قاعدا، فإن المذهب أنهم يصلون خلفه قعودا ندبا إذا صلى إمام الحي بهذه الشروط التي ستأتي إن شاء الله في صلاة الجماعة. إذا صلى إمام الحي الراتب المرجو زوال علته قاعدة فإنهم يصلون خلفه قعودا ندبا، فهذه حالات يسقط فيها القيام. القيام مع في الفرض مع القدرة، فمع العجز يسقط القيام منتصبا، فيجب أن يقوم منتصبا لا مستندا إلى شيء. ويأتي في مبطلات الصلاة أنه لو استند إلى شيء بحيث يسقط هذا الذي استند إليه، لو أزيل هذا الذي استند إليه، يعني استند إلى حائط، لو زال الحائط هو يقع، حينئذ هذا لا يسمى قائما، ومن ثم فصلاته غير صحيحة. لا بد أن يكون منتصبا غير مستند إلى شيء استنادا يعتمد به فيه عليه. طيب، لو كان لا يقوم إلا مستندا هل يلزمه؟ نعم، لو كان لا يقوم إلا مستندا لزمه الاستناد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب، ما هو حد القيام؟ من الذي يسمى قائما ومن الذي يسمى غير قائم؟ قالوا حد القيام أن يكون منتصبا بحيث لا يسمى راكعا. فلو كان منحنيا إلى حد الراكع بحيث تمس يده ركبته فهذا لا يسمى قائما، ومن ثم لا تكون صلاته صحيحة. طيب، لو كان أحدب، هو دي الطريقة، هي التي يستطيع أن يقف بها، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، يقف على حسب استطاعته. طيب، الانحناء اليسير لا يضر، وخفض الرأس كذلك لا يضر، إنما يضر الانحناء الكثير الذي يزول معه اسم القيام. وهذا القيام لابد أن يكون سابقا على الشروع في التكبير، كما سيأتي في تكبيرة الإحرام أنه لو أتى ببعضها وهو في أثناء القيام أو وهو قاعد لم تصح صلاته. دليل ركنية القيام قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء: إذا قمت إلى الصلاة، وقوله لعمران بن حسين: صل قائما. طيب، إذا قام على رجل واحدة ورفع رجله الثانية، فقهاء يقولون يكره ذلك لأنه نوع من العبث، وعندهم رواية بالمنع والبطلان وبطلان الصلاة إذن، لكن معتمد المذهب أن ذلك يكره. طيب، إذا راوح بين رجليه، يعني اعتمد على إحدى الرجلين، الفقهاء يقولون تسن المراوحة إذا طال القيام، يسن أن يعتمد على إحدى رجليه، والأخرى هتبقى على الأرض برضو لكن مش معتمد عليها، فتسن تلك المراوحة إذا طال القيام، ولا بأس بأن لا لا, 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 لا تمنع إذا لم يطل القيام. استحبوا أن يفرج بين رجليه في حال القيام، يفرج بين رجليه يسيرا في حال القيام. نعم. قال
قال أحدها: القيام في الفرض على القادر منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، ولا يضر خفض رأسه، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. قال الثاني: تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائما صحت نفلا، وتنعقد إن مد اللام، لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر.
نعم. الركن الثاني هو تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام سميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم عليه بعدها ما كان مباحا له قبل الصلاة. بعد ما كبر تكبيرة الإحرام دي صار محرما عليه بعض الأشياء التي كانت مباحة له قبل الإيه؟ قبل الصلاة. وتكبيرة الإحرام ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث علي: وتحريمها التكبير. فقوله وتحريمها التكبير دل على أنه إذا دخل فيها بغير تكبير لم تنعقد. وسنته العملية صلى الله عليه وسلم المستمرة فإنه لم يكن يدخل في الصلاة بغير التكبير. وهل يجزئ غير لفظ الله أكبر؟ في ذلك خلاف. الحنفية يقولوا يصح بأي لفظ يفيد التعظيم، الله أجل الله كبير. والشافعية قالوا الله أكبر، الله الأكبر زيها ماشي بالتعريف. وأما المالكية والحنابلة فاقتصروا على الوارد وقالوا لا يجوز إلا الله أكبر، لأن ده أمر تعبدي فلا يتعدى ولا يتجاوز به ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصواب المقطوع به، أنه لا بد من هذا اللفظ الله أكبر، وأن غيره لا يقوم مقامه. وصفة التكبير الله أكبر. ولو مد الألف من الله يعني قال الله أكبر صح، لأنه لم يغير بنية الكلمة، لأن الألف دي أصلا ممدودة، فزيادة مدها لا تؤثر في بنية الكلمة وليست لحنا يحيل المعنى، فيصح إذا مدت الله أكبر يصح. لكن لو مد الهمزة من الله يعني قال الله أكبر، أو مد الهمزة من أكبر قال الله أكبر، فهذا لا يصح، لأنه حينئذ جعلها بمثابة همزتين، فتكون كالاستفهام، تكون استفهاما، كأنه بيسأل هل ربنا أكبر؟ واخدين بالكم؟ فحينئذ لا يصح إذا مد الهمزة من الله أو الهمزة من أكبر. وكذا إذا ترك التشديد الله الله، لأن الشدة تقوم مقام حرف. وكذا إذا غير حرفا منها قال الله أكبر بالقاف أو أكبر بالجيم المصرية، فهذا لا تنعقد صلاته، بل لابد أن يقولها هكذا الله أكبر. وكذا لو مد الباء من أكبر فقال الله أكبر، هذا لا يصح، وهذا يقع في كثير من الأئمة مع الأسف، لأن الأكبر جمع كبر وهو الطبل، وهذا لحن يحيل المعنى. فإذا لحن في تكبيرة الإحرام على هذا النحو لم تنعقد صلاته أصلا، لم تنعقد صلاته أصلا. فهذه صفة التكبير على هذا النحو. طبعا مش عايزين الناس تدخل في وساوس، تكبر بصورة طبيعية، وبلاش تدخل نفسك في الوساوس والأوهام، وبلاش برضو انك التدقيق الزائد في تكبيرات الناس بحيث انك تبطل صلاة كل المسلمين اللي بتصلي وراهم. إذا تبين خطأ الإمام فعلمه. طيب، إذا كبر وهو قاعد أو في أثناء القيام لم تصح صلاته فرضا وصحت نفلا، ليه قلنا أنها تصح نفلا؟ لأن النفل يصح من قعود، لأن النفل يصح من قعود، فلا بد أن يأتي بالتكبيرة جميعها وهو قائم. واضح؟ طبعا تقترن تكبيرة الإحرام بالسنة، سيأتي الكلام عليها وهي رفع اليدين، سيأتي الكلام عليها في الكلام على السنن. شرط سيتكلم هو، تكلم عن القراءة، قال
قال وجهره بها وبكل ركن وواجب، وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض.
نعم، هذا أمر مهم جدا، إنه بعض الناس يقول لك أنا بصلي في قلبي، فيقف ويمر الأذكار على قلبه ولا يحرك لا لسانه ولا شفتيه، فهذا لا تصح صلاته بإجماع الناس، لا تصح صلاته بإجماع الناس، بل لا بد أن يتلفظ بالأذكار، ولا يكون ذاكرا إلا إذا تلفظ بها بلسانه. وهل يشترط مواطأة اللسان للقلب لللسان؟ يعني هل يشترط الخشوع وحضور القلب؟ في هذا خلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء أو قلة من الفقهاء أوجب الخشوع في الصلاة، هذه مسألة الخشوع في الصلاة، ولعلها تأتي في المستحبات، لعلنا نأتي الكلام عليها في المستحبات إذا تيسر. لكن شيخ الإسلام نص على أنه إذا غلب الوسواس على الصلاة لم تبطل، ويدل لذلك حديث أن الشيطان يجي يذكر الإنسان بالشيء فيظل إن يدري كم صلى، هذا غلب عليه الوسواس في صلاته، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسجود السهو إذا استوجب ما يدعو إليه. وعمر كان يجهز جيشه وهو في الصلاة، والآثار في هذا المعنى كثيرة. فمذهب الجماهير أن الخشوع من مستحبات الصلاة، لا شك أن الخشوع هو لب الصلاة وسرها وروحها، وأن الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح، وأن المقصود من الصلاة، المقصود الأعظم منها، هو القرب من الله وتحصيل الخشوع فيها. لكن هذا الخشوع ليس ركنا فيها، ليس ركنا فيها، إذا أتى بها بشروطها وأركانها وقصر في خشوعها ربما كان أجره أنقص، لكنها تسقط الفرض عنه ولا يطالب بإعادتها. لكن علينا أن نحصل، أن نسعى في تحصيل الخشوع ما أمكن. وابن القيم له كلام في مشاهد العبد في الصلاة، ربما ذكرناه في محاضرة مستقلة موجودة على اليوتيوب لمن أراد أن يسمعها، وربما أو نضعها لكم على القناة بإذن الله تبارك وتعالى. الغرض المقصود الخشوع من مقاصد الصلاة الكبرى، لكن الصلاة لا تبطل بتركه ولا تعاد لتركه عند الجمهور خلافا لبعض كابن عقيل. إذن لابد من تحريك اللسان والشفتين، لازم يتلفظ بالذكر. طب ما هو الحد الذي يصير متلفظا به؟ قال الجهر بحيث يسمع نفسه، وده مقيد بالأحوال المعتادة، بالأحوال المعتادة، بمعنى إنه إذا كان في صوت عالي جنب منه، أو كان هو أطرش، أو كان فيه مانع من السماع، ضوضاء أو صخب أو رياح أو نحو ذلك، فيجهر بحيث يسمع نفسه لو لم يوجد هذا المانع. ما يشترطش في الحالة دي أنه يسمع، لكن بحيث يسمع نفسه لو لم يوجد هذا المانع. وبعض الفقهاء يشترط أنه يسمع اللي جنبه، ده لا، ما يشترطش أن يسمع نفسه، لأن نفسه أقل، لأن نفسه أقرب أحد إليه، ولا يكون جاهرا إلا إذا أسمعها، أو متكلما إلا إذا أسمعها، كذا قال. والمالكية قالوا لا، كفاية يحرك لسانه وشفتيه، يكفي أن يحرك لسانه وشفتيه، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يكفي أن يحرك لسانه وشفتيه ولو لم يسمع نفسه، يخرج الحروف من مخارجها ويحرك لسانه وشفتيه بالحروف ولو لم يسمع نفسه. نعم.
قال الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ.
نعم. الركن الثالث من أركان الصلاة هو قراءة الفاتحة، وهي ركن في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيحملها عنه الإمام كما يأتي في صلاة الجماعة، ويأتي دليل ذلك. وركنية قراءة الفاتحة هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فإنه ذهب إلى أنها واجب. يعني لو قرأ غيرها صحت صلاته وربما وأثم، لكن تصح صلاته إذا قرأ غيرها. هذا الذي أذكره من مذهب أبي حنيفة، لكن مذهب الجمهور أن قراءة الفاتحة ركن، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، فهي خداج غير تمام. وليس من الفاتحة التعوذ بالإجماع. وهل منها البسملة؟ لا، ليست منها البسملة على الصحيح، وهو مذهبنا خلافا للشافعية، ويأتي الكلام على البسملة في السنن. وهل يسن الجهر بها أو لا؟ يأتي الكلام عليها في سنن الصلاة. لكن الفاتحة عندنا تبدأ بالحمد لله رب العالمين، ولذلك قال فيها 11 تشديدة، الشافعية يقولوا فيها 14، لأنهم بيعتبروا البسملة آية من الفاتحة وفيها 3 شدات. فلا بد من قراءة الفاتحة على صفتها، على صفتها ألا يغير فيها حرفا بحرف، وألا ينقص منها حرفا، وألا يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. فإذا غير حرفا بحرف لم تصح قراءته، كأن قال بدل الذين بالزاي، أو بدل الصراط الصراطة بالته، فهذا لا تصح صلاته، أو بدل المغضوب المغضوب بالضاء. وشيخ الإسلام سهل في الضاد والضاء، قال لتقارب المخارج ولعسر التمييز على العامة. وبعض المتأخرين زي الشيخ زكريا من الشافعية في المنح الفكرية، وبعض الحنفية، قال إن الحروف متقاربة المخارج يسهل فيها للعامة لصعوبة التعلم ومشقة الإتيان بها على وجهها، والمشقة تجلب التيسير. لكن معتمد المذهب كما ذكرنا هو إيه؟ إنه لو أبدل حرفا بحرف لم تصح قراءته، ووجب عليه الإتيان بها على وجهها. طيب لو لحن لحنا لا يحيل المعنى، كأن سكن متحركا، مالك يوم الدين، أو إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. كذلك لو حرك بغير حركة، بغير الحركة الأصلية، إذا كان لا يحيل المعنى، كأن قال الحمد لله رب العالمين مثلا، هذا لا يبطل قراءته. كذلك لو ترك منها شدة، لو ترك منها شدة فإنه تبطل قراءته، لأن الشدة تقوم مقام حرف. لا إن أتى بها لينة، يعني إن أتى بها شدة خفيفة، لكن موجودة شدة لكن خفيفة، فهذا لا يضر. ويكره الإفراط في الشدة، يعني يقول الضالين، يجيب الشدة 70 حركة، فهذا مكروه، هذا يكره الإفراط في الشدة، وإنما يأتي بها كأنها حرف مضاعف. وإن تركها فقال إياك نعبد، أو الضالين الضالين هكذا، فإنه لا تصح قراءته، لأن الشدة كما قلنا تقوم مقام حرف. عشان كده أنا بقول إحنا كلنا لازم نتقن الفاتحة ونقرأها على شيخ متقن مجود، و يعني حتى يضبطها لنا، وإن كان عندنا أخطاء جلية يصححها لنا، وإن كان عندنا أخطاء غير جلية فإنه يعني يضبطها لتكون أكمل، لتكون أكمل. إذن هذا فيما يتعلق بقراءة الفاتحة. قالوا يسن قراءتها مرتلة، يسن قراءتها مرتلة، ما يقراش بسرعة، لكن يرتل، لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، لكن لو قرأ بسرعة ما فيش مشكلة. يسن أن يقف على رأس كل آية، يسن، لكن لو قرأها مع على بعضها في نفس واحد برضو مش مشكلة، لكن يسن أن يقف على رأس كل آية، وهذا في الفاتحة وغيرها، حتى لو كانت الآية مرتبطة مع ما بعدها، فالسنة أن يقف على رأس الآية. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، السنة أن تقف على رأس الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية. وبرضه في سيأتي حد الجهر بالنسبة للإمام، وأما المنفرد وكذا الإمام فيما يسر فيه فإنه لا بد أن يسمع نفسه القراءة، لا بد أن يسمع نفسه إيه؟ القراءة. طيب هذا فيما يتعلق بالفاتحة، أولها الحمد لله رب العالمين وآخرها ولا الضالين، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السورة التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان ولا في الزبور مثلها، والتأمين ليس منها، وسيأتي الكلام على مسائل التأمين في الكلام على السنن إن شاء الله تعالى. طيب من عجز عن قراءة الفاتحة ماذا يفعل؟ إنسان عجز عن قراءة الفاتحة، الفقهاء يقولون يقرأ آية يكررها بقدر الفاتحة، يقرأ آية يكررها بقدر الفاتحة، هل بقدر الحروف أو بقدر الآيات؟ قولان ذكرهما في الإنصاف، وهم الفقهاء قالوا بقدر الحروف والآية، فيتحرى ويكرر هذه الآية بقدر الفاتحة، يأتي بآية من الفاتحة ويكررها بقدر الفاتحة. طيب لو حافظ آية من غير الفاتحة وآية من الفاتحة لا يأتي بالتي من الفاتحة، طب لو حافظ آية من غير الفاتحة بس يأتي بها، لأن القرآن أقرب إلى الفاتحة من غيره من الذكر، ويكررها بقدر الفاتحة. طيب لو مش حافظ قرآن خالص ماذا يفعل؟ قالوا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، طب هل يلزمه أن يكرره بقدر الفاتحة؟ قالوا لا، لأن ده بدل، والبدل ملوش حكم المبدل منه، ده زي التيمم والوضوء، التيمم في أعضاء مخصوصة والوضوء في أعضاء مخصوصة ما يقصش عليه، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبعضهم زاد ولا حول ولا قوة إلا بالله، في حديثين مختلفين، حديث عبد الله بن أبي أوفى فيه ذكر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحديث رفاعة بن رافع فيه فهلل وكبر وسبح، وما فيهوش الأمر بلا حول ولا قوة إلا بالله، فعشان كده الفقهاء اختلفوا يقولها ولا ما يقولهاش. طيب إن عجز عن هذه وحفظ سبحان الله بس، يأتي بها بقدر ذلك الذكر الواجب. فإن عجز عن شيء بمرة مش عارف يقول أي حاجة، خلاص يقف بقدر الفاتحة ثم يركع، يقف بقدر الفاتحة ثم يركع. طب الأخرس ماذا يفعل؟ قالوا الأخرس يدخل الصلاة بالنية بقلبه، ينوي التكبير بقلبه ويقرأ الفاتحة في قلبه، طب هل يشرع له أن يحرك لسانه؟ هل يشرع للأخرس أن يحرك لسانه؟ ده فيه قولين للفقهاء، والصواب وهو معتمد المذهب أنه لا يشرع له أن يحرك لسانه، لأن هذا عبث، بل شيخ الإسلام قال إن ده لو قيل ببطلان صلاته لكان أوجه، فالأخرس لا يحرك لسانه وإنما يقف بقدر الفاتحة يقرأها في نفسه ثم يركع، وهكذا من لا يحسن شيئا بمرة فإنه يقف بقدر الفاتحة ثم يركع، ويلزم جاهل الفاتحة أن يتعلمها إلا أن يتضيق الوقت فيصلي على حسب حاله، اللي مش المسلم جديد لازم يتعلم الفاتحة قبل ما يصلي ويحفظها قبل ما يصلي، إلا أن تضيق الوقت فيصلي على حسب حاله على الطريق الذي ذكرناه. طيب لو صلى بالتلقين يصح؟ ممكن بعض المسلمين الجدد يحتاجوا لهذا، إن هو يصلي وحد يلقنه، ولذلك هو نص ولو تلقف القراءة من غيره أجزأ، أي نعم يجزئ، إن أنت تقف جنبه وهو يصلي تقول له الحمد لله رب العالمين، يقول وراك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يقول وراك الرحمن الرحيم، فالفقهاء قالوا لو تلقف القراءة من غيره أجزأ. طيب لو كان يحسن القراءة من كتاب من المصحف مثلا أو نحوه، نعم يلزمه أن يأتي بالقراءة من هذا المكتوب، وكذا يقال في سائر أذكار الصلاة، إن يلزم تعلمها، يلزم العاجز عنها أن يتعلمها قبل أن يتضيق الوقت، فإن تضيق الوقت خلاص حينئذ نقول له صلي على حسب حالك، يجوز له التلقف ويجوز له والقراءة إن قدر عليها تعينت وهكذا. إذن هذا فيما يتعلق بالفاتحة. قال ومن عجز عن القراءة قائما صلى قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فهذا عاجزا عن القيام فيقعد، فإن قدر على القيام بعضا والجلوس بعضا قام في البعض الذي يقدر عليه، كما سيأتي في الكلام على صلاة المريض. أعد قراءة الركن الثالث.
قال الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ.
بعد كده الرابع.
قال الرابع: الركوع.
وأقله تجاوزنا الساعة كده ولا لسه؟
تجاوزنا الساعة بقليل، بخمس دقائق
يعني نمشي ها؟
لا نخلينا عادي، ما فيش مشكلة يا شيخنا، نكمل الساعة والربع والنصف.
لا احنا مش عايزين نشق على الناس، بس نمشي شوية كمان
ها؟ ما فيش مشكلة يا شيخنا، ننهي الركوع.
أنا
ننهي الركوع.
طيب اقرأ. ماشي.
قال الرابع: الركوع. وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالة.
نعم، الركن الرابع هو الركوع، وهو مجمع على ركنيته، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء: ثم اركع، ولإدامته صلى الله عليه وسلم فعل الركوع في صلاة. فهذا ركن مجمع عليه. أقل الركوع أن ينحني بحيث تمس يده ركبته في وجهين: هل المعتبر مس أطراف الأصابع للركبتين ولا التقام الركبتين بالكفين؟ المعتمد المذهب الثاني، أن يأخذ ركبتيه بكفيه. طيب هذا يقولون في حق متوسط الخلقة، لا من كان طويل اليد أو كان قصير اليد. ما من كان طويل اليد أو قصير اليد فينحني بالمنزلة أو بالدرجة التي ينحني بها متوسط الخلقة زيادة ونقصا. وأقل هذا أقل الركوع أن ينحني بحيث تمس يده ركبته، ولا يشترط مس الركبة ولا التقامها ولا شيء. وأكمل الركوع، الركوع الكامل المسنون، أن يقبض بيديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، أن يقبض بيديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، وأن يمد ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره. روي من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى إذا وضع القدح على ظهره لم يسقط، يعني لشدة انتصاب ظهره في الركوع. وقالت عائشة: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني لا يرفعه بحيث يبقى باصص قدامه ولا ينزله تحت يحنيه عن ظهره، بل يكون رأسه بحيال ظهره. وقال أبو حميد: كان إذا ركع هصر ظهره، أي مد ظهره صلى الله عليه وسلم. فهذه هي السنة في الركوع، وهذا هو الركوع الكامل. وأما ما يقول في الركوع وذكر الركوع فيأتي في الفرائض وفي الواجبات والسنن. نعم. قال
الرابع: الركوع. وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. قال الخامس: الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي.
طيب الركن الخامس هو الرفع من الركوع، الرفع من الركوع يعني النهوض من الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع. ولا يجزئه أن يقصد غيره، فلو رفع فزعا سمع صوت عالي فانفزع فقام، لازم يرجع تاني ويقوم قاصدا الرفع من الركوع. وهذا ليس في الرفع فقط، بل هذا في كل ركن لابد ألا يقصد غيره. خد بالك في فرق بين أن يقصده وألا يقصد غيره. لا يشترط أن يقصده، لا يشترط، دي مسألة مهمة بننبه عليها، إنه لما يجي يركع ما يشترطش أن ينوي الركوع، ولما يجي يسجد ما يشترطش أن ينوي السجود. ليه؟ لأن السجود بعض الصلاة فشملته نيتها، زي ما لما بيتوضأ ما يشترطش أنه ينوي غسل وشه وبعدين ينوي غسل إيده، لا، نية الوضوء تأتي على جميع أجزاء العباد، نية الوضوء تأتي على جميع أجزاء العباد، وهكذا نية الصلاة تأتي على جميع أجزاء العباد، فلا يشترط أن ينوي الركوع أو السجود أو الرفع. لكن اشترط ألا يقصد غيره. فلو انحنى لتناول شيء وطع عشان ياخد حاجة من الأرض فكان بمنزلة الراكع، فألم أكمل الركوع بعد ينفع؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. ولو كان مستويا رافعا مثلا وهو رافع في بعد الرفع من الركوع، فقالوا دوار دوخة أو شيء وقع على الأرض وصار بمنزلة الساجد بسبب الإعياء والمرض، فهل يجزئه ذلك عن الهوية للسجود؟ لا ما يجزئوش، لازم يرجع يقوم تاني ويسجد بنية السجود. واضح؟ فهكذا يقولون، ولذلك قال ولا يجزئه أن يقصد غيره. إذا سمع صوتا ففزع فقام مفزوعا فليجب عليه أن يعود للركوع حتى يأتي بالرفع منه قاصدا إياه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع. نعم قال
قال قال الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. قال السادس الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال.
السادس الاعتدال قائما، أن ينتصب في قيامه معتدلا، يعني خلافا طبعا للحنفية الذين لا يجيبون الاطمئنان في هذه الأركان كما سيأتي بيانه في الطمأنينة، فلازم يرفع ويقوم شوية بقدر الطمأنينة الواجبة على ما سيأتي بيانه. فيجب الاعتدال قائما والانتصاب قائما وأن يقف. قالوا أقله أقل حال القائم، هذا الاعتدال أقله أقل حال القائم، أقل ما يسمى قياما، يعني لو قام هو موطي شوية بس مش بمنزلة الراكع فهذا قيام مجزئ. وأكمله أن ينتصب حتى يعود كل فقار مكانه، للمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال ولا تبطل إن طال، هذا خلافا للشافعية. الشافعية قالوا إنه إن طول هذا القيام بطلت صلاته. ليه؟ قالوا لأنه وسيلة وليس مقصودا لذاته، وسيلة للانتقال من الركوع للسجود وليس مقصودا لذاته، فتبطل إن طوله كما تبطل إن طول الجلسة بين السجدتين، هكذا قالوا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع من الركوع، قال أنس حتى نقول قد أوهم، حتى نقول قد أوهم يعني حتى نقول قد نسي. وكان يجعل كان قيامه وركوعه ورفعه من الركوع سواء أو وسجوده سواء أو قريبا من السواء، كما قال البراء رضي الله عنه. ممكن تكون خانتني الذاكرة في أسماء بعض الصحابة، لكن الغرض المقصود أن تطويل هذا الركن ثابت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقين. ولذلك هذه المسألة مما يعني النووي رحمه الله قال إن الجواب عن الأدلة اللي فيها صعب، جواب الشافعية عن الأدلة اللي فيها صعب. ولذلك الصواب قطعا أنها لا تبطل إن طال، وهذا محل يذكر فيه الله عز وجل بما ورد ويدعو بما شعر، ما سيأتي بيانه في الكلام على الذكر الذي يقوله بعد الرفع من الركوع. فلأجل هذه الفائدة قال ولا تبطل إن طال، لا تبطل إن طوله، مهما طوله ما دام مشتغلا بالذكر فإنها لا تبطل. طبعا نضيف إلى ما مر، نضيف إلى ما مر، نرجع بس للفتحة لأنه فيها مسائل فاتتنا بسرعة. اللي بيكتب يكتب الجزء ده هناك يدرجه هناك. فالفاتحة تجب قراءتها مرتبة مرتبة، فلو أرى آية قبل آية لازم يرجع لغير المقرئ، يعني الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، لازم يرجع يقول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، لازم تكون مرتبة متوالية، فلا بد أن يأتي بها متوالية. فلو سكت بين أجزاء القراءة سكوتا طويلا حتى يعد معرضا عن القراءة، أو أتى بذكر طويل غير متصل متعلق بالقراءة، فإن قراءته تبطل ويجب عليه استئنافها. فاتحة كده تبطل. وهل تبطل بنية قطعها؟ قالوا لا، لأن القراءة لا تشترط لها النية أصلا. طب هل تبطل لو قطعها بذكر غير الفاتحة، كأن مثلا عطس فحمد الله فحمد الله مع أنهم يكرهون ذلك أو نحو ذلك، لا. وكذا لو انقطعت بسعال ولو طال لأنه معذور، إنما لو سكت سكوتا طويلا أو أتى بذكر طويل فإنه تبطل قراءته. أيضا كره أن يقول مع الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، وكره أن يقول آمين رب العالمين، وسيأتي ذلك في التأمين إن شاء الله. الغرض المقصود ولو قطع القراءة بالتأمين، لو كان يقرأ مثلا خلف الإمام وقطع القراءة بالتأمين أو قطعت بسجود تلاوة أو نحو ذلك، أكملها ولم يستأنفها، أكملها ولم يستأنفها ولم يقطع ذلك الموالاة. هذا كان فيما يتعلق بقراءة الفاتحة. إذن الركن السادس هو الرفع من الركوع، قال ولا تبطل ولو طال، خلافا لمين؟ خلافا للشافعي. السابع السجود،
قال السابع السجود.
طيب وقفنا عند هذا الحد عشان كذا نحس ان انا زهقتكم، فهنكمل ان شاء الله المره اللي جايه، هنكمل ان شاء الله المره اللي جايه متعلق بصفه الصلاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.